ننتقل الآن إلى التنبيهات التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح قبل ذلك: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. وجدت حديثا ضعيفا فلا تحكم عليه بإطلاق، لا، تقول الحديث ضعيف بهذا الإسناد، لأنك وقفت على إسناد أو أسانيد، وقد يكون هناك أسانيد أخرى جيدة أو صحيحة أو حسنة لم تقف عليها، فمن باب الاحتياط تقول ضعيف بهذا السند. قال الحافظ ابن الصلاح: ولك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن هذا الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيحا أو حسن يثبت بمثل الحديث. ثم قال: بل يتوقف ذلك على، يعني الإطلاق، حكم إمام من أئمة الحديث أنه لم يروى بإسناد يثبت به، هذا الأمر الأول، وأستأتي في المناقشة الآن إن شاء الله جل وعلا، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه. هذا اشتراط الحافظ ابن الصلاح هو الذي فيه المناقشة، يعني الحافظ ابن الصلاح اشترط أن يفسر الناقض وجه ضعف ذلك الحديث، فهل هذا مقبول أم لا، سأتي إن شاء الله المناقشة. فإن أطلق، يعني قال هذا ضعيف ولم يفسر، ولم يفسر وجه الضعف، نقول حافظ بن الصلاح فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام سيأتي، فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه. إذا نتكلم الآن على الحكم بالضعف على حديث ورد بإسناد ضعيف، هل يصح أن تحكم عليه بالضعف مطلقا أم تقيد؟ قال العراقي في عدة تنبيهات، هي أمور ذكرها ابن الصلاح في أمور مهمة: وإن تجد متنا ضعيف السند، يعني متنا وجدت حديثا بإسناد ضعيف وأردت أن تحكم عليه بالضعف فقل ضعيف، يقول هذا إسناد ضعيف، أي بهذا فاقصدي، فقل حديث ضعيف أي بهذا، يعني بهذا الإسناد فاقصدي، ولا تضعف مطلقا، يعني لا تضعف المتن مطلقا بإطلاق، لكن لابد أن تحتاط بناء على الطريق، يعني لا تضعف مطلقا بناء على هذا الطريق الذي أمامك، إذ لعل جاء، يعني لعل هذا الحديث أو هذا المتن جاء، وهذه اسمنا ألف الإطلاق، جاء بسند مجود، بسند آخر صحيح أو حسن لم تقف عليه أنت، بسند صحيح أو حسن لم تقف عليه أنت، بل يتوقف الحكم بضعف مطلقا على حكم إمام ببيان أنه ليس له غير ذلك الإسناد، أنه فرد مطلق، أو يبين وجه الضعف، يبين وجه الضعف ويفسر، يقول بل يقف ذاك، يعني الحكم بضعف مطلقا على حكم إمام يصف، يصف ماذا؟ يصف بيان ضعفه، يعني يفسر وجه ضعف ذلك الحديث. فإن أطلقه، يعني فإن جاء إمام من الأئمة كبير، إمام ماهر مثل محدثين كبار، وأطلقه، يقول فالشيخ فيما بعده حققه، وفي بعض النسخ فيما بعد بدون الهاء، فيما بعد حققه. إذن الذي سيحققه الشيخ ابن الصلاح بعد ذلك قوله في مسائل في الأبيات: فإن يقل قل بيان من جرح أو جرح كما سيأتي كذا، إذا قالوا لمتن لم يصح، يعني هنا إطلاق، قالوا هذا المتن لم يصح وأبهموا ولم يبينوا سبب ضعف المتن ولا سبب تجريح ذلك الشخص المجرح وأبهموا، فالشيخ قد أجاب ابن الصلاح، ما الحل، ما الجواب عند ابن الصلاح؟ أن يجب الوقف إذا استراب، إذا حصل فيه نوع من الشك والريب يتوقف، هذا رأي ابن الصلاح أن نتوقف. متى، إلى متى نتوقف؟ يقول حتى يبين بحثه قبوله، يعني حتى يبحث في هذا الشخص أو على هذا أو في هذا المتن وهذاك الإسناد، ويتبين بعد ذلك هل يقبل أم يرد، حتى يبين بحثه قبوله، بحثه قبوله كمن قل الصحيح خرجوا له. يعني هذا أحد المرجحات سيأتي الكلام عليها. هذا رأي ابن الصلاح رحمه الله تعالى. إذن قوله فالشيخ فيما بعد حققه، يعني أنه يجب الوقف عند الشك لحين البحث والنظر فيما سيترجح. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول كما بنكت: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، يعني بذل جهده وبذل الوسع في التفتيش عنه عن الحديث من مظانه، فلم يجده إلا من ذلك الطريق، فلا مانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن. فلا مانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن. وأيضا قال كذلك: إذا وجد كلام إمام من الأئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به ولا يوجد طريق سواه، وكان هذا المتفرد ضعيفا، فلا مانع من إطلاق الحكم عليه بالضعف. أيضا مثل هذا الكلام أو قريب منه ما قاله ابن كثير في مختصره على مقدمة الصلاح، وكلامه جيد في موضعه. يقول: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. مرة ثانية: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، أئمة الحديث الذين قضوا أعمارهم وأفنوا أعمارهم في هذا الشأن في طلب الحديث والتفتيش عن الرجال، يقول ابن كثير: فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. لماذا؟ يقول: وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم، واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، اتفقوا على تضعيف شخص أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر الذي ينظر الآن في الحديث ويرى كلام هؤلاء الأئمة، المحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفه، يعني لا يتردد إذا وجد أحد هؤلاء الأئمة الكبار يطلق الضعف على حديث أو يجرح شخصا بدون بيان السبب. يقول لا يتخالجه في مثل هذا وقفه في موافقتهم بصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: في كثير من كلامي في الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به. هذا كلام ابن كثير، وهو قريب من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعني جيد والواقع يؤيده. يقول: فإن أطلقه، يعني إن أطلق ضعف الحديث دون، أو أطلق جرح الشخص بدون بيان السبب، فالشيخ فيما بعد أو بعده على النسخ حققه. ثم ننتقل الآن هنا المسألة الثانية، وهي ثالثة عند ابن الصلاح. يقول: في صيغة نقل الحديث الضعيف أو المشكوك فيه، كيف تنقل حديثا ضعيفا أو مشكوكا فيه بلا إسناد، وأيضا سيتفرع عنه إذا نقلته بالإسناد عند أناس من المتأخرين لا يعرفون شيئا عن الأسانيد. يقول العراقي: وإن تريد نقلا لواهن، لحديث واهن أو لما يشك فيه، يعني لما يشك في صحته أو ضعفه، لا بإسنادهما، يعني تنقل الحديث بلا إسناد، سواء الحديث الضعيف أو المشكوك فيه الذي توقفت فيه ولا تدري هل هو صحيح أو ضعيف، تنقله بدون إسناد، ماذا تصنع؟ فأتي بتمريض كيروى، تأتي بصيغة تمريض، صيغة تمريض: يروى، يذكر، يقال، أو بلغني ونحو ذلك، ولا تأتي بصيغة الجزم، ولا تأتي بصيغة الجزم. قال: واجزمي بنقل ما صح، لا تجزم إلا بنقل الحديث الصحيح إذا نقلته بدون إسناد تقول قال، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال عمر كذا رضي الله عنه، أو قال الحسن البصري كذا، بصيغة الجزم فقال أو روى أو ذكر ونحو ذلك. فاعلم، يعني فاعلم هذا واعمل به في عزوك الأحاديث. السؤال الذي أوردناه قبل قليل، طيب إذا رواه الإنسان بإسنادهما، إذا روى الحديث المشكوك فيه أو الضعيف بالإسناد، هل يكفي هذا خاصة في الأزمنة المتأخرة والناس لا يفقون شيئا عن الأسانيد أو عن الرجال؟ الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى يقول: وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. إذا تيقن ضعفه، ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، هذه مسألة أخرى، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خاصة إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. يقول: وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله تعالى وتجاوز عنهم. هذا كلام الشاكر. أضاف إليه أنه حتى لو رويت الحديث بالإسناد وتعلم أن هذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع، فإنه لا يصح لك أن تكتفي بذلك. لماذا؟ لعدم خبرة المتأخرين، وأكثر من يستمع لك بمعرفة الأسانيد أو معرفة الرجال، فلا يكفيه مجرد الرواية ولا يسعه السكوت لما في ذلك من يعني عدم النصيحة للمسلمين. ثم انتقل لمسألة ثانية وهي مسألة مهمة يحتاج إليها، وهي حكم العمل بالحديث الضعيف عموما أو خصوصا. حكم الاستدلال بالحديث الضعيف عموما، يعني قبل الدخول في المسألة، الاستدلال بالحديث الضعيف عموما عند أهل العلم فيه أو لهم فيه ثلاث أقوال. القول الأول: الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. لماذا؟ بناء على قول من قال: الحديث الضعيف إلينا أحب من رأي الرجال. القول الثاني: المنع مطلقا، المنع مطلقا، وهذا هو الذي سيأتي في الكلام وأنه الراجح. القول الثالث: التفصيل، التفصيل في هذه المسألة، وأنه يعمل به في الفضائل وغير الأعمال والترغيب والترهيب، ولا يعمل به في العقائد ولا في الأحكام، وهي مسألة ستأخذ منا بعض الوقت. إذن سننتقل إلى هذا القول الثالث، حيث قال الحافظ: وسهلوا في غير موضوع رووا. سهلوا، تسامح أهل الحديث في غير الحديث الموضوع، يعني في الأحاديث الضعيفة، يعني الموضوع لابد من بيانه مقرونا بوضعه، الموضوع لابد من بيانه مقرونا بوضعه، وتكلمنا فيه في المرة الماضية في درس كامل مطول. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد، يعني أنه لا يجوز أن يؤخذ به في الأحكام ولا في العقائد. هذا القول الثالث الذي فيه التفصيل، وهذا التفصيل محكي عن ابن مهدي وغير واحد كابن المبارك وأحمد ابن حنبل وغيرهما. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هل يؤخذ به فضائل الأعمال كما ذكر الشيخ هنا؟ وهل ما روي عن الأئمة كإمام أحمد وابن مهدي وابن المبارك فإنهم يتسهلون به يتسهلون في رواية الأحاديث في الفضائل والترغيب والترهيب والمواعظ، هو هذا المقصود به. هنا ستأتي المناقشة. قبل أن ننتقل إلى هذه المناقشة، هناك أئمة كبار رفضوا العمل بالحديث الضعيف مطلقا كان ما كان، لا في الفضائل ولا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في المواعظ، فضلا عن الأحكام والعقائد. من هؤلاء الأئمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومسلم بن الحجاج، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وابن حزم من المتأخرين، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني، ومن المعاصرين الباني، وأيضا من المتقدمين أبو بكر بن العربي، إذا شئنا أن نقول متأخرين أو من المتقدمين. الإمام مسلم له كلام في مقدمة صحيحه، يعني يقول فيه في عبارات قصيرة منه: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. يقول: اعلم وفقك الله ووفق الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثبات الناقلين وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة من ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذا كلام الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. أما من رأى هذا التفصيل، فبداية يقول النووي رحمه الله تعالى: أما الأجزاء والمسانيد، يعني في كتاب الأذكار، يقول: أما الأجزاء والمسانيد فلست أنقل منها شيئا إلا في نادر من المواطن، ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه، وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا. ثم قال فصل: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. هذا كلام من النووي. وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك. حتى هذه كلمة فيها نظر، لأنه لا يصلح أن شرع للناس حكما مكروها أو حراما أو العكس مستحبا أو واجبا تقول هذا من باب الاحتياط. يقول إنه إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب، وهذا كما قلنا فيه ما فيه. ومن المشهور عند الناس حديث ضعيف وهو: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فقد يصلح هذا مثالا لما أراد النووي، وهو حديث لا يصح، وكما قلنا هذه المسألة فيها تأمل وفيها نظر. النووي أيضا قال في الأربعين: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث اللي هو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء. يقول: فليس اعتمادي على هذا الحديث، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ثم قال بعد ذلك: بل يعني اعتماده على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد الغائب. وقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاحفظها فأدها كما سمع الحديث. قال ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وكما تعلمون هناك أحاديث الأربعين فيها ضعف وتكلم عليها العلماء، منهم من الشراح ابن رجب، ومنها حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا كلام النووي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني قيد ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة بعدة شروط في كتابه تبيين العجب، وذكر أيضا السخاوي في كتابه القول البديع. مما ذكره ابن حجر في تبيين العجب في فضل رجب، اشتهر أن أهل العلم يتسمحون يعني يتسهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل. انتبه الآن لهذا شرط واحد، أن يكون في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، هذا شرط ثاني، لا تكون شديد الضعف أو موضوعة. يقول وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، يعني يعتقد أن هذا ضعيف وأنه إنما يعمل به من باب الاحتياط. ثم قال وألا يشهر ذلك، يشهر العمل بالضعيف، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال، هذا كلام ابن حجر، فيظن أنها سنة صحيحة، يعني يرى عمله وهو بنى عمله على حديث ضعيف، هذا الشخص مقتدى به، فيظن هذا الجاهل أن ذلك العامل والعالم يعمل سنة صحيحة فيقتدي به. يقول ابن رجب ابن حجر وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام هو العز وغيره عند يعني شيخ العيد. وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب وأحد الكاذبين أو الكاذبين، فكيف بمن عمل به؟ يعني هذا الوعيد لمن يحدث، فكيف بمن عمل به؟ هذا كلام الحافظ. يقول ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع. السخاوي يقول سمعت شيخنا ابن حجر مرارا يقول وكتب لي بخطه إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة. الأول متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد طبعا فضلا عن ذلك ألا يكون موضوعا فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، هذا الأول. الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، وهذا الرابع تضيفه لما سبق، يعني سيأتينا الآن أن هذه الشروط تجتمع في أربعة، أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. طبعا المناقشة إذا كان هذا تحت أصل عام خلاص يعمل بالأصل العام ويترك الضعيف لا حاجة لنا فيه. الثالث أن لا يعتقد أو يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ثم قال والأخيران لواء الثاني والثالث لواء الاندراج تحت أصل العام وعدم اعتقاد الثبوت عن ابن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلاء الاتفاق عليه اللي هو ألا يكون شيء الضعف، نقل الحافظ العلائي الاتفاق عليه. شيخ الإسلام له يعني في الاختيارات الفقهية يعني إضافة توضيحية، يقول في قضية العمل بالخبر الضعيف يعني أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. انتبه الآن لهذا الكلام، النفس ترجو ذلك الثواب، يعني ذلك الثواب المذكور في الحديث الضعيف، يعني ليس هناك تشريع لحكم الأحكام. يقول شيخ الإسلام يعني أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، ومثل الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي به لا لاستحباب ولا لغيره. ولكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه من قدر الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. يعني حتى لا تعتقد، يعني يكون هناك موعظة عامة ترغيبا وترهيبا، أما اعتقاد قدر هذا الثواب وقدر هذا العقاب لابد فيه من دليل آخر صحيح. شيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى في حاشية على ابن كثير يعني يخلص إلى القول، يقول: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال. في كل حال يعني ماذا؟ يعني سواء في الترغيب أو الترهيب أو في الأحكام أو في العقائد. يقول: لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك. ثم قال: ولا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة. لا فرق يعني بين فضائل الأعمال ونحوها ولا الأحكام في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله أحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المبارك فإنما يريدون به فيما أرجح، يعني فيما رجح أحمد الشاكر. وسبق ابن كثير عندما كان شيخ ابن تيمية عندما تكلمنا على الحديث الحسن نحو هذا، يقول: والذي يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح يعني في أول الأمر في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصره مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. سبق هذا بالتفصيل من كلام شيخ الإسلام في كلام الحديث الحسن. هذا رأي الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى. وهناك تفسير آخر يعني ذكره المعلمي، يعني تفسير آخر من اجتهاده في كتاب الأنوار الكاشفة، قال: كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد ضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظ على الصلاة في الجماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته. فهذا هو المراد بالتساهل في روايتهم، قضية يعني حمل كلام الأئمة على مجرد الرواية فقط، يعني هو اجتهاد، لكن يعني الواقع في كلامهم قد يرده. يعني مثلا البيهقي روى عن ابن مهدي في المدخل، البيهقي في المدخل روى عن ابن مهدي قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. تسامحنا في الرجال، هل مجرد الرواية فقط أم العمل فيما ذكر هنا في الترغيب والترهيب نحو ذلك؟ والمسند مليء بالأحاديث التي تعرفون أنها منها مع الصحيح الحسن والضعيف، والضعيف جدا، وكل ما في الموضوع فيه في مناقشة ذكرها العراقي والسيوطي. المحمد قال: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تسهلنا في الأسانيد. على كل حال قد يكون الأقرب ما ذكره الشيخ أحمد الشاكر، فأنهم يريدون بتساهل في هذا ما كان ضعيفا، ما كان حسنا لغيره يعني ضعيف جبر وجاء من وجه آخر ومن أوجه أخرى رفعته من الضعيف إلى الحسن لغيره. وكما قلنا الأحوط أن الإنسان يشتغل بما صح ففيه غنية وفيه كفاية، يشتغل بما صح وفيما صح كفاية عما لم يصح. ونقول للناس هل الناس عملوا بما صح حتى نذهب إلى ما لم يصح نبحث عنه ونبحث عن شروطه؟ ومن الذي يستطيع أن يحقق تلك الشروط إلا المحدث الجهبذ الماهر؟ ما الذي يستطيع إلى أن تحقق يحقق في الحديث هل هو شيء ضعف أم لا، يحقق في رجاله في إسناده كاملا، يبحث عن الرجال وعن مراتبهم وعن ما قيل فيهم والترجيح بين كلام العلماء في التجريح والتوثيق، كذلك البحث عن الأسانيد؟ من يستطيع ذلك إلا إنسان محدث، والمحدث الجهبذ في غنية عن ذلك. فأحيانا يأتي في بعض يعني الكلام على المنابر أو تناقش أحد الأشخاص أو في الفضائيات أو غير ذلك في الكتابات يقولون ويؤخذ به فضائل الأعمال هكذا بدون لا شروط ولا شيء. تقول له ما الذي يأخذ به فضائل الأعمال وما هي شروط العلماء في ذلك المتفق عليها وغير متفق عليها؟ يعني يسوقون هذا الكلام مجرد سوقا بدون أي لا مبالاة. فالقضية أن الحجة لا تثبت إلا بما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الاشتغال بالصحيح غنية عن الاشتغال بالضعيف. والله أعلم.